نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء نعود بكم إلى فقرة تقارير المراسلين، نتابع فيها ازدياد حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب السامة في دهوك، وقبل نهاية الساعة نتصفح برفقة حيدر رشيد عددا جديدا من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، رغم متابعة أهالي محافظة ذيقار واهتمامهم بقراءة الصحف المحلية، باتت العديد من هذه الصحف التي صدرت بعد سقوط النظام السابق في العراق تشهد تراجعا في أعدادها، بل اختفت معظمها بسبب غياب التمويل ونقص الكوادر الإعلامية. مهدي الحسناوي عد من الناصرية تقريرا عن واقع الصحف المحلية وأبرز المشاكل التي تواجهها هذه الصحف.
الصحافة المحلية في محافظة ذيقار بدأت تأخذ حيزا في الحياة اليومية كما يقول الصحفي ناظم الموسوي.
الحقيقة الحركة الإعلامية في مدينة الناصرية نمت منذ عقد الخمسينات عندما صدرت صحيفة البطحاء.
وفيما يتعلق بإقبال المواطن الذيقاري على الصحف المحلية، تحدث الموزع الرئيسي للصحف والمجلات عجيل علي.
يوجد إقبال، يوجد سؤال على الصحيفة. قلت لك أنه المواطن مرات يحس أنه صحيفة عندما تكون من المحافظة تكون قريبة من مشاكله، فيسأل ولم يجد إلا عقد الهوى يعني، وعقد الهوى صدورها هم ضعيف يعني.
كاظم العبيدي رئيس فرع نقابة الصحفيين في محافظة ذيقار أوضح:
الصحف التي صدرت في البداية كان هناك تمويل لها من الأحزاب ومن الجهات المسؤولة عنها ومن الدولة، ولكن من خلال مرور سنة أو سنتين أخذت هذه الصحف تتقلص بسبب الوضع المادي، وبعضها توقفت وبعضها أصبحت تصدر أسبوعيا وبعضها تصدر شهريا. وأخذت هذه الصحف تتقلص نتيجة عدم وجود أولا الإعلانات، ثانيا الدعم، ثالثا كلفة المطابع. هناك مشاكل أخرى تعاني منها، عدم وجود مراسلين، عدم وجود محررين بسبب التهديدات الكثيرة التي تصل إلى الصحفيين.
هل استطاعت هذه الصحف والصحف المحلية الصادرة في محافظة ذيقار أن تكون لسان حال المواطن؟
نعم، الحقيقة في محافظة ذيقار صدرت عدة صحف بعد سقوط النظام، وكانت تعبر بحرية عن ما يجوف في محافظة ذيقار بصورة خاصة والأقضية والنواحي، ولكن هذه الصحف احتجبت عن الصدور بسبب المبالغ الطائلة التي تدفع للطبع وبسبب المضايقات من بعض المسؤولين. هناك كان بعض المسؤولين لا يروق لهم الكتابات الكاملة كنشر السلبيات للدوائر أو الأمور الخدمية في المحافظة.
المواطنون في المحافظة لهم متابعة وإقبال على الصحف المحلية.
حقيقة احنا جاي نقراها ونشوف معلوماتها ونشوف يعني الصحف جاي تحكي يعني عن المحافظة وهو شغلات بها الحمد لله والشكر، خاصة احنا طلاب الجامعات والكليات والمعاهد جاي نستطلع على هذا الصحف لان بها معلومات تفيد ابناء المحافظة.
طبعا اصدار الصحف باسم المحافظة يعني مثلا اذا وصلت هذا الحد الان تقريبا 10 او 9 صحف، طبعا هذا شيء ممتاز يدل على ثقافة المحافظة وعلى ثقافة ابن المحافظة وعلى قراءة المستمرة ومتابعته. بنفس الوقت توصل المعاناة والمأساة اللي تعيشها أبناء المحافظة الجهات المسؤولة.
جيت العقد هو هي نصف شهرية وعليها طلب ونشتريها باعتبار الاحتواء على المواد السياسية وعلى المواد الثقافية وعلى الشعر وتناقش الحالة في الناصرية.
شاب بس عقد الهواء قاعد تتابعونه لو تتابعون باقي الصحف المحليه الصادره مثل صحيفه السومر، صحيفه لارسه؟
والله اكو جيت الناصيه كانت تحكي لنا الواقع الحياه في الناصيه.
اسعار الصحف هاي شلونها؟
هسه عقد الهواء باعتبار نفس سعر الصباح او ارخص، يعني عقد الهواء بربع. هي
مهدي الحسناوي، اذاعه العراق الحر، الناصريه.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام، وهذه المرة من دهوك، حيث يشكو المواطنون هناك من انتشار الأفاعي والعقارب في المناطق السكنية وخاصة في الأحياء الجديدة الواقعة في ضواحي المدينة، وهذا ما أدى إلى ازدياد حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب السامة. وبحسب مصادر طبية فقد بلغت حالات الإصابة أكثر من 20 حالة تسمم منذ بداية هذا الشهر. مراسل إذاعة عبد الخالق سلطان زار مستشفى الطوارئ في دهوك والتقى بداية بأم حسن التي رافقت ولدها المصاب بلدغة عقرب.
قبل يومي أصيب ابني بلدغة العقرب وإننا في هذه الأيام قد قتلنا أكثر من 4 أقارب مع أفعى كانت قد دخلت منزل جيراننا، وقد استعملنا الكثير من المبيدات لمنع تسللها إلى المنازل لكنها جميعها لا تنفع مع هذه العقارب والثعابين التي كثرت خلال هذه السنة. محمد سليم شاب آخر كان ممددا على أحد الأسرة الموجودة في مستشفى الطوارئ بيّن أنه كان جالسا في دكانه بقرية مالطا القريبة من دهوك حين لدغته عقرب أسود. كان ذلك قبل 3 أيام عندما كنت جالسا في دكان صغير في قرية مالطا حينما أحسست بلدغة في رجلي، وعندما نظرت رأيت ذلك العقرب الأسود الذي لدغني، فما كان مني إلا أن قتلته. وبعدها أوصلني أصدقائي إلى مستشفى الطوارئ بدهوك، ولكن لسوء حظي فقد لدغني العقرب في الشريان حيث وصل السم بسرعة إلى القلب فتوزع في أغلب جسمي، ولكن الأطباء قد أدوا واجبهم بشكل جيد وأنا الآن قد تعافيت تقريبا ومن الممكن أن أخرج من المستشفى غدا. وقد أوضح المعاون الطبي نزار علي الذي يعمل في مستشفى الطوارئ بدهوك أن الحالة إذا ما وصلت في وقتها المحدد فإنها ستعالج، والوقت المحدد هو 2 إلى 3 ساعات بعد اللدغة.
عندنا من 1 أيلول أو من 1/9 لحد الآن 20 حالة من لدغة العقرب وحالتين من عضة الحية.
نعم، يعني بخصوص الإجراءات التي تقومون بها أنتم مثلا كرعاية صحية من أجل معالجة الأشخاص وخاصة في الفترة الأخيرة أو في موسم الصيف تزداد مثل هذه الحالات.
نعم، هناك عناية خاصة لهذه الحالات بالعموم، ولكن يلزم على المصابين أو على مرافقيهم عندما يكون هناك حالات لدغة العقرب أو لدغة الحية أو عضلة الحية ولسعة الحشرات، عليهم أولا عدم تحريك الجزء المصاب أو الملدوغ، وذلك لتفادي تفعيل عمل العضلات والدم. وهناك خطأ شائع يقوم بها كثير من الناس أو لدى كثير من الناس هناك خطأ، وذلك يقومون بوضع تورنيكا أو شد الجزء الأعلى من المنطقة المصابة، وذلك لتفادي نقل الدم، وهذا لا يجوز. وهناك أثبتت الدراسات العلمية فشل وبطلان ذلك، وليس هناك فائدة في ذلك في مص الدم من مكان الإصابة أيضا.
يعني ما هي المدة المطلوبة مثلا من أجل وصول هؤلاء؟
يقول يعني الأخصائيين في ذلك في هذا المضمار يقولون بأنهم يستفيد مادة الأسكوربين ضد يعني لدغة الحية وضد الحشرات أو لدغة العقرب، يستفاد منها في وقته أو في وقت اللدغة من 2.5 إلى 3 ساعات.
جدير بالإشارة أن أكثر من 24 شخصا من ضواحي محافظة دهوك كانوا قد تعرضوا للدغات الأفاعي والعقارب خلال 5 أيام الماضية، وقد مات منهم 2 لحد الآن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتصفح برفقة حيدر رشيد عددا جديدا من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
الحياة تعود على استحياء الشارع المتنبي في وقت فرقت فيه فنانا وواحدا من رواده وشعراء المهاجر بين حضور السكرة وغياب الفكرة، أسعدتهم أوقاتا. متابعات ثقافية. نستهل العدد بمتابعة لأبرز النشاطات الثقافية. ففي مقر وزارة الثقافة ببغداد انعقد مؤتمر صحفي تحدث فيه الوكيل في الوزارة جابر الجابري عن الخطط والمشاريع التي تنتوي الوزارة تنفيذها بعد حصول الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء. وقال الجابري إنه سيتم دعم المشتغلين في الحقول الأدبية والفنية من المثقفين، كما سيباشر بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الطابع العمراني للصروح الثقافية.
أنا أبشر أولا الوسط الثقافي بحصول موافقة مجلس الوزراء على دعم ومكافأة الأدباء والمثقفين. سنعمل على أن يكون قبر المتنبي، ضريح المتنبي النعمانية، سنعمل على أن يكون صرحا ومعلما حضاريا وثقافيا كبيرا ومجمعا ثقافيا كبيرا. نأمل أن قوى الضغط في المؤسسات والساحة الثقافية والإعلامية أن تضغط معنا على مراكز القرار أن يتحول هذا المجمع إلى حقيقة.
تحدث الجابري أيضا عن علاقة المثقف بالوزارة التي شهدت انقطاعا وتوقفا ترافق مع الالتباسات التي حصلت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وما تبع ذلك من إقالة لوزير الثقافة وتعطيل في عمل المفاصل الإدارية وتعليق لجملة من القرارات. وأضاف أن الوزارة تعود لتفتح ذراعيها للمثقفين، وسيكون هناك ملتقى يعقد بشكل دوري في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتطوير الواقع الثقافي.
أن يكون ديوان الوزارة سيكون مفتوحا لملتقى أسبوعي أو نصف شهري حسب ما تتيح لنا الظروف الأمنية التي سنكون قاهرين لها ولن تكون قاهرة لنا بعد الآن. سيكون هناك ملتقى كما كان سابقا في هذا الديوان أو في غيره حسب سيكون لقاء مفتوح بين الوزارة وبين شرائح المثقفين والمبدعين ورواد الساحة الثقافية. أيضا سنعمل على إيجاد معرض دولي للكتاب سنوي يقام في العاصمة بغداد ويتجول في المحافظات بما يرافقه من نشاطات ومن فعاليات ترافق معارض الكتب الدولية والعالمية.
في مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق جرى تأبين الفنان المسرحي عزيز عبد الصاحب الذي وافته المنية قبل أيام عن عمر ناهز 70 عاما. وقد حضر التأبين عدد من المسرحيين والأدباء والفنانين، وقرئت بحقه كلمات وشهادات أشادت به وبمنجزه فنانا وشاعرا وإنسانا. هذه شهادة بحق الراحل الفنان المسرحي عزيز خيون.
هي هكذا يا ابن عبد الصح، لم نستطع أن نغير الكون، ولم نلبس بغداد ثوا بهيا، وما زال الوجع قائما. هي هكذا يا ابن عبد الصح. في الأيام القاحلة الثمانينات والتسعينات كنت تأتيني راكضا زاما كتفيك لتهديني الطمأنينة حين يسقط هذا المشروع أو ذاك بفعل صوت الرقيب آنذاك. تنزل علي بالكلام والطمأنينة تهدئني، إلا أنه بعد دقائق أنا أخذ دور المهدد وتستشيط غضبا ووجعا. في الطابق الخامس من الغبار الآن والخراب الآن في تلك الزاوية الحميمة حيث كنا نحلم بوطن آخر وبمسرح آخر وبثقافة أخرى وبعراقي آخر نعرفه حق المعرفة، كان دائما يأتيني بن عيمة يسبيني بها بويا عيمة يا نعيمة. وأنا أعرف أن عزيز عبد الصاحب لم يغني طربا، وأعرف أن نعيما عيمات، وأعرف أن ابن الصاحب كان يغني وجعا بل كان يغني تفجعا. هي هكذا يا ابن عبد الصاحب.
الفنان عزيز عبد الصاحب يعد واحدا من رواد المسرح العراقي ومن مؤسسي الفرقة القومية للتمثيل. ولد في مدينة الناصرية سنة 1937 واهتم بالفن المسرحي في وقت مبكر من عمره، فأكمل دراسته في معهد الفنون الجميلة ببغداد إلى جانب نخبة من كبار المسرحيين الذين شكلوا فترة ذهبية وزاخرة عرفها الفن المسرحي في العراق خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وقد كتب الراحل العديد من المسرحيات الجادة التي حملت في طياتها هموم الناس وتفاصيل حياتهم المتعبة، منها رغيف على وجه الماء وليلة خروج بشار بن الحارث حافيانا والباب العالي. وللراحل أيضا جهود في مجال النقد والدراسات المسرحية، كما أصدر ديوانا شعريا بعنوان صحبة ليل طويل. وفي نهاية مسيرته الفنية تعين عضوا في لجنة تقويم العروض التي تتولى مشاهدة الأعمال وتقويمها قبل عرضها، وعمل في هذه اللجنة بحرص مهني وفني كبير حتى آخر ساعة من حياته.
سعد عزيز عبد الصاحب فاجعة مؤلمة وهم كبير أصاب المشهد المسرحي والأدبي والثقافي العراقي برحيل الأب الروحي المسرح العراقي عزيز عبد الصاحب ومؤسس الفرقة القومية للتمثيل وأحد أعمدته الصريحة التي لم تغادر البلاد والتي ساهمت إسهامات فاعلة في زمن النظام السابق وفيما بعد التغيير للمشهد المسرح العراقي من خلال تأليفه العديد من المسرحيات التي كانت تهتم وتتجاذب مع الهم الصوفي، مع بشر بن الحارث، مع السهرة وردي، مع الملاح العربي ابن ماجد، مع صقر قريش. كان هذا ديدن الراحل، هو أول من أسس بعد الراحل علي الوردي مسرحيا لإشكالية الإزدواجية في الشخصية العراقية من خلال مسرحية ليلة خروج بشر بن الحارث حافين. كان له العديد من الإنجازات في المهرجانات العربية والدولية، من ضمنها مهرجان قرطاج ومهرجان القاهرة التجريبي ومهرجان المسرح الأردني ومهرجان مكان في إسطنبول ومهرجان نوفي ساد في يوغسلافيا السابقة.
المتنبي شارعا مرة أخرى. بعد أشهر من رقوده في غيبوبة بفعل التفجير المفزع الذي أصاب شارع المتنبي، بدأ هذا الشارع ينفض عن نفسه الرماد، وبدأت الحياة تدب في أوصال مساقتها مخالب الجهل وأنياب الظلام. هي عودة محمودة وإن شابها الخجل والإعياء، أو هكذا يقولون.
أولا من حق شارع المتنبي أن يعود، أعتقد أن هذه العودة القلقة الخجولة كما سميتها هي عودة يعني مقبولة، لكن شارع المتنبي بشكل عام يحمل نسق الحياة، ستعود الحياة الحقيقية الضاجة، ستعود إلى هذا الشارع شئنا أم أبينا، وستعود يعني الصناعة الثقافية إلى هذا الشارع، مثل ما ينبغي لنا أن نقول أن الحياة ينبغي أن تعود إلى بغداد. بغداد كلها مدينة ثقافية، علينا كمثقفين كسياسيين يعني كعاملين في المجالات المتعددة أن نعمل معا على إعادة شكل بغداد الثقافية، وعودة بغداد الثقافية يعني معناها عودة كل المفاصل الثقافية إلى العمل، عودة الأسواق الشعبية إلى الحياة، عودة هذا النبض الشعبي الحميم إلى الحياة، عودة المتنبي إلى الحياة، عودة الشورجة إلى الحياة، عودة سوق الصفافي إلى الحياة. علينا أن نفكر كيف أن نعيد الحياة إليها.
الحديث عن شارع المتنبي بوصفه مشهدا ثقافيا ينسحب على باقي المشاهد في العاصمة بغداد بكل أحيائها وشواخصها وأسواقها، فهي مدينة تشكلت عبر ذاكرة الزمن لتطبع الوعي الجمعي لعموم المثقفين والدارسين من مختلف أنحاء العالم، كونها عاصمة للثقافة العربية. وحتى ما تشهده اليوم هذه المدينة من تفجع وارتباك فهو خصيصة اشتهرت بها هذه المدينة من توال وتصبر على المحن والنوائب، وذلك قبل أن تبرأ منها وتعاود الحياة.
يعني ربما ما عاشته يعني البغداد المدينة بغداد وما عاشه العراق بشكل عام هو جزء من مخاضات سياسية، يعني دولة استبدادية، دولة طاغية، دولة واحدية انهارت بشكل كامل وأخذت مع طوفانها الكثير من التفاصيل بما فيها التفاصيل الحميمة أحيانا، وتركت لنا هوسا يعني هوسا مدينيا، تركت لنا علاقات مضطربة، تركت لنا سوحا فارغ، وتركت لنا أيضا لصوص يعني يتجولون بالشوارع ويتجولون بالزوايا. يعني الحروب المستمرة أنتجت لنا محاربين أغبياء وأنتجت لنا قتلة، كل هؤلاء من أجل أن يعني كل هؤلاء هم صناعة مضادة للثقافة، من أجل أن نصنع الثقافة علينا أن نفكر بطرد هؤلاء، ومن أجل أن نبني المدينة، أن نخلق المدينة المحصنة. يعني في الميثولوجيا العراقية والميثولوجيا البغدادية يقول دائما أن قيمة المدينة تكمن في حصانتها في سريتها. أعتقد علينا أن نفكر في بناء حصون هذه المدينة، بناء شوارع هذه المدينة الحقيقية، بناء كل ما يحمي هذه المدينة، ومن ثم نفكر بطريقة أجمل.
متلازمة القصيدة والمكان، الشعراء والمهاجر.
أعتقد بأن العراقي المبدع العراقي والشاعر العراقي بالذات لم يتوقف عن ظاهرة المهجر، فهي لم تنتهي أبد منذ بداية تأسيس الشعر العراقي بصيغته الحديثة وصورته الحديثة. نلاحظ هناك أدباء هم أدباء سلطة يكيلون القمع لأدباء هم أدباء يعتبرون من الصف المناوئ لهذه السلطة. هي هذه مسألة سياسية انعكست على الأدب حاليا، والمفترض نحن في جو ديمقراطي إلا نحن نلاحظ وجود إقصاء كبير واجتثاث كبير للمثقف. ظاهرة المنفى حاليا ظاهرة كبيرة ومؤسس لها. أذكر أنا كنت في سوريا وجدت عدد كبير من الأدباء العراقيين، وكأنك تجلس في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، شعراء عدة ومنتديات ومؤسسات عراقية في عمان وفي مصر وفي سوريا لم تتوقف. لا أدري لماذا، هل لأن العراق هو بلد غير حاضن لأبنائه؟ هل العراق هو من يشظي جميع مبدعيه على عكس الدول التي تستورد رموزا وتعطي الجنسية لكي تدعي بأن لها رموز ثقافية؟
هناك رأي قائل إن القصائد الكبيرة لا تكتب إلا في المنافي والمهاجر، وهناك رأي مضاد يرى عكس ذلك، وربما هناك رأي توفيقي يقول إن الشاعر المبدع يظل مبدعا أينما حل وارتحل. المعروف عن الأدباء العراقيين المهاجرين عموما والشعراء منهم على وجه خاص يظلون رهينو البيئة التي نشأوا فيها، وذلك على مستوى الكتابة في أقل تقدير، وقلما شذ واحد منهم أو غرد خارج هذا السرب، وهم بذلك يختلفون عن سائر أدباء المهاجر من باقي البلدان. وتأسيسا على ذلك يمكن القول إن المنافي والمهاجر وبحكم طبيعة الحياة المغايرة هناك قد تسلب الشاعر العراقي جزءا من حساسيته الشعرية، وبالمقابل فهي تمنحه مجالا أوسع في حرية النشر والكتابة.
ظاهرة المهجر القديمة هي ظاهرة كانت في لبنان وفي بلاد الشام، وتعرض لها الشعراء والأدباء المسيح بالذات. هؤلاء وجدوا تربة تحتضنهم سواء في البرازيل أو في أمريكا اللاتينية أو في أمريكا الشمالية، على عكس العراقيين الذين يحملون ثقافة أخرى وحضارة عميقة لم يستطيعوا أن يطمسوا حضارتهم في حضارة جديدة، لذلك لم يبدعوا كما أبدع شعراء المهجر. هناك خرجت يعني مدرسة المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي، مدرسة أبولو، مدرسة الديوان التي هي غير مهجرية لأنها أسست لهذه المسألة، على عكس العراق الذي لا يمكن أن يؤسس له لظاهرة أدباء مهجر في العراق، لأن الشاعر العراقي هو بصمة عراقية خالصة.
كان ضيفنا في الحديث عن هذا الموضوع هو الشاعر عمر السراي. في ختام لقائنا معكم أحبتي، تقبلوا منا أجمل المنى وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.